الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا والمجلس العشرون من مجالس التفسير التي قال عنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله تعالى في من عنده. وخير مجالس هي مجالس التفسير، لأنها تتعلق بكلام العلي الكبير سبحانه وتعالى. وكنا قد توقفنا عند قول الله عز وجل من سورة الأنعام: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. أي وعند الله وحده خزائن الغيب لا يعلمها غيره، ويعلم كل ما في البر من مخلوقات من حيوان ونبات وجماد، ويعلم ما في البحر من حيوان ونبات وجماد، وما تسقط من ورقة في أي مكان، ولا توجد حبة مخبوءة في الأرض، ولا يوجد رطب ولا يوجد يابس إلا كان مثبتا في كتاب واضح وهو اللوح المحفوظ. وروى البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله: إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. وفي حديث جبريل المشهور لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال له: خمس لا يعلمهن إلا الله، ثم قرأ: إن الله عنده علم الساعة. فالغيب لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، ولا يطلع الله أحدا على الغيب إلا من ارتضى من رسله تبارك وتعالى، فيعلم بعض رسله ببعض غيبه آية ودلالة على صدقهم. أما من زعم أو ظن أنه هناك أحد يعلم الغيب إلا الله فهذا كفر بالله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معناه: من أتى عرافا أو كاهنا فسأله لا تقبل له صلاة 40 يوما. وفي حديث آخر: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، أي فقد كفر بالقرآن، لأن القرآن فيه أنه لا يعلم الغيب إلا الله. والغيب قسمان: غيب مطلق وغيب نسبي. فالغيب المطلق هو الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، والغيب النسبي والذي يعلمه إنسان دون إنسان. فمثلا ما يحدث خارج المسجد الآن هو غيب عنا، لكن هو ليس غيبا بالنسبة له لأناس آخرين، تمام؟ إلا أن الغيب المطلق لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. فالغيب لا يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا بما شاء الله تبارك وتعالى. قال الله: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. أيوة، والله هو الذي يقبض أرواحكم عند النوم قبضا مؤقتا، هو الذي يعلم ما جرحتم، أي يعلم ما كسبتم من الأعمال في النهار وقت نشاطكم، ثم يبعثكم في النهار بعد قبض أرواحكم بالنوم لتقوموا بأعمالكم حتى تنتهي آجال حياتكم المقدرة عند الله، ثم إليه وحده رجوعكم بالبعث يوم القيامة، ثم يخبركم بما كنتم تعملونه في حياتكم الدنيا ويجازيكم عليه. فقوله تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل، المقصود هنا الوفاة الصغرى وهي النوم، فالوفاة وفاتان، وفاة صغرى وهي النوم، ووفاة إيه؟ كبرى. وقد دلت آيات من كتاب الله عز وجل على هذا، أن هناك أن النوم وفاة صغرى. من يذكر لنا بعض هذه الآيات؟ آيات دلت على أن الوفاة وفاتان، وفاة صغرى وفاة كبرى. فهناك آيات دلت على أن النوم وفاة صغرى، آيات كثيرة منها. أحسنت، جميل. إني متوفيك أي ممكن عليك النوم، ثم رفع الله عز وجل. من يذكر لنا آية الزمر؟ الله يتوفى الأنفس حين موتها التي لم تمت في منامها. فقوله تبارك وتعالى: هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، أي ويعلم ما كسبتم من الأعمال بالنهار. وهذا معناه أن الله سبحانه وتعالى قد أحاط علمه بخلقه في ليلهم ونهارهم، في حال سكونهم وفي حال حركتهم، كما قال سبحانه: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. والله عز وجل قد جعل الليل للسكن والنوم للكسب، فدلت آيات من كتاب الله على ذلك. منها أنتم مش من تولى ساعة السؤال؟ آيات دلت من كتاب الله عز وجل على أن الله جعل الليل للسكن، وجعل النوم، وجعل النهار للمعاش.
الله الذي جعل لكم الليل للسكن والنوم.
الله الذي جعل لكم الليل للسكن والنهار للمعاش.
سورة النبأ قلت لها دلوقتي. تمام، أحسنت. يعني كل هذه الآيات التي تفسر بعضها مما يدلك على أن القرآن يفسر بعضه إيه بعض، وهذه أفضل طرق التفسير. فالتفسير طرقه أربعة: الأول تفسير القرآن بالقرآن، الثاني تفسير القرآن بالسنة، الثالث تفسير القرآن بأقوال الصحابة، الرابع تفسير القرآن بأقوال الله، ويمكن أن نزيد خامسا تفسير القرآن باللغة العربية، اللغة الايه العربية. قال عبد الله بن عباس: التفسير على أربعة ايه على أربعة وجوه: تفسير تعلمه العامة، وتفسير لا يعلمه إلا العلماء، وتفسير تعرفه العرب من لغاتها، وتفسير لا يعلمه إلا الله. مرة ثانية: تفسير لا يعلمه، تفسير تعرفه العام، وتفسير لا يعرفه إلا العلماء، وتفسير تعرفه العرب من لغاتها، وتفسير لا يعلمه إلا الله. ففي هذه الآية ذكر الله عز وجل الوفاتين الصغرى والكبرى. الصغرى هي النوم، والكبرى وهي الموت. قال سبحانه: هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، يبقى جرحتم بمعنى كسبتم، ثم يبعثكم فيه أي في النهار ليقضى أجل مسمى وهو الموت، ثم إليه مرجعكم وهو الإيه البعث، ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. قال سبحانه: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. أي والله هو الغالب على عباده، المذلل لهم، العالي عليهم من كل وجه. فالله عز وجل قد ثبت له ثلاثة أنواع من العلو: علو الذات، وعلو القدر، وعلو القهر. علو الذات: الرحمن على العرش استوى أي على وارتفع. علو القدر والشرف، علو المكانة يعني، وعلو القهر والغلبة. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة. ومن قهر الله عز وجل أن الله خضع له كل شيء، فخضع لجلاله وعظمته وكبريائه كل شيء، ويرسل عليكم حفظة، أي ويرسل عليكم أيها الناس ملائكة كراما تحصي أعمالكم. لكن الحفظة تشمل ما هو أعم من ذلك، فالله عز وجل يرسل حفظة لحفظ الأعمال وحفظة لحفظ الأبدان. الحفظة التي تحفظ الأبدان هي المذكورة في قوله تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. أما الذين يحفظون الأعمال ففي قوله: إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وآية أخرى أيضا: لا يلفظ من قول إلا ذي رقيب عتيد. يبقى الحفظة حفظة من تحفظ الأبدان، وحفظة من تحفظ الإيه؟ الأبدان. الأبدان اللي هي سواء منكم يوم عقبات من بين يديهم من خلفه يحفظونه من أمر الله، أي يحفظونه بأمر الله. فإذا جاءت الإنسان أي إذا جاء له أي أذى تدفعه الملائكة، فلا ينفذ إليه أذى إلا ما أذن الله فيه. والحفظ الآخرين يحفظون الأعمال ويكتبونها ويحصونها، حتى إذا جاء أحدكم الموت، أي حضر له علامات الموت، توفته رسلنا وهم لا يفرطون. توفته إيش المقصود هنا بالوفاة؟ الوفاة إيه؟ الكبرى اللي هي الإيه؟ الموت. طيب الذي يتوفى الأنفس أو الله سبحانه وتعالى؟ الله يتوفى الأنفس. طيب من الذي يقبض الأرواح؟ طيب ملك الموت. طيب أي آية دلت على ذلك؟ قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. طيب الله يقول هنا توفته رسلنا، فما معنى ذلك؟ نقول بأن ملك الموت له أعوان، هؤلاء الأعوان يخرجون الروح من الجسد ثم يسلمونها لملك الموت، ثم يسلمونها إيه؟ يبقى ملك الموت معه إيه؟ أعوان، ليس هو وحده. حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، أي لا يقصرون فيما أمروا به، بل يأخذون روح المتوفى. ولا قول المتوفي، الفرق بين المتوفي والمتوفى: المتوفي اسم فاعل أي الذي يقبض الأرواح وهو الله تبارك وتعالى، والمتوفى وهي نفس الإنسان، وهي نفس الإيه؟ الإنسان. لذلك إذا قلت من إذا سألت عن الذي مات لا تقول من المتوفى من المتوفي، بل تقول بل من المتوفى. واضح؟ قال: وهم لا يفرطون، أي في حفظ روح المتوفى، بل يحفظونها وينزلونها حيث شاء الله عز وجل، إن كان من الأبرار ففعليين، وإن كان من الفجار ففي سجين، عياذا بالله من ذلك. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. أي ثم رد جميع من قبضت أرواحهم إلى الله مالكهم الحق ليجازيهم على أعمالهم، الذي له القضاء النافذ والحكم العدل فيهم، وهو أسرع من عدكم وأحصى أعمال. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. ثم ردوا واو الجماعة هنا، ما المقصود بها؟ من المقصود بها؟ الأنفس، هذا وجه. الوجه الثاني: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، الملائكة. الإيه؟ الملائكة. طيب الوجه الأول هو الملائكة، أنهم هم الملائكة. ورد حديث في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الميت تحضره الملائكة، فإذا كان رجل الصالح قالوا: أخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب، أخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان، فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج، ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها، فيقال: من هذا؟ فيقال: فلان. فيقال: مرحبا بالنفس الطيبة كانت في الجسد الطيب، ادخلي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان. فلا يزال يقال لها ذلك حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل، هذا من أدلة علو الله عز وجل على خلقه وأنه في السماء. والآيات في هذا الصدد لا حصر له. ومع ذلك ذهب طائفة من الأمة بل طوائف وضلت في هذا الباب. ولكن المعتقد الحق أن الله عز وجل في السماء أي على السماء سبحانه وتعالى. وقد كتب في هذا بعض المعاصرين كتابا من أربعة مجلدات في سرد هذه الأدلة، أدلة علو الله عز وجل على عرشه. ذاك أدلة من القرآن، ثم الأدلة، طبعا أدلة من القرآن قد تبلغ ألفا أو نحو هذا، أدلة من القرآن، أدلة من السنة، من كلام الصحابة، من كلام التابعين، من كلام الشعراء، من كلام العرب، أربعة مجلدات في هذه المسألة. وإذا كان الرجل السوء قالوا اخرجي أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث، اخرجي ذميمة وأبشري بحميم وغساق، وآخر من شكله أزواج، فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج، ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها فيقال من هذا، فيقال فلان، فيقال لا مرحبا بالنفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث، ارجعي ذميمة فإنه لا يفتح لك أبواب السماء، فإنه لا يفتح لك أبواب السماء، فترسل من السماء ثم تصير إلى القبر. فيجلس الرجل الصالح فيقال له مثل ما قيل في الحديث الأول، ويجلس الرجل السوء فيقال له مثل ما قيل في الحديث الأول. هذا حديث غريب، ولكن معناه صحيح يعني، وورد في بعض الحديث الصحيح. يبقى ثم ردوا، أي ردت الايه، تأخذ روح فترد لله بحسب كل روح بقى يقال له، أو ثم ردوا، أي هذه الأنفس ردت إلى الله عز وجل، يعني الخلائق كلهم إلى الله يوم القيامة، فيحكم فيه بعدله كما قال، قل إن الأولين والآخرين مجموعون إلى ميقات يوم، وقال سبحانه وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. قوله ولذا قال مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. أي قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين. طبعا وأنت تلاحظ أن سورة الأنعام يعني من أولها إلى آخرها إنما تقرر توحيد الله عز وجل. نعم. ثم قال قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين من ينقذكم ويسلمكم من المهالك التي تلقونها في ظلمات البر والبحر تدعونه وحده متذللين مستكينين في السر والعلن، لئن سلمنا ربنا من هذه المهالك لنكونن من الشاكرين لنعمه علينا بألا نعبد غيره. وفي معنى هذه الآية آيات أخرى كثيرة من كتاب الله عز وجل أن الناس حتى ولو كانوا مشركين في وقت الشدة بفطرتهم يلجؤون إلى الله عز وجل، لأنهم يعلمون حقا أن أصنامهم لا تفيدهم شيئا، أن أصنامهم لا تفيدهم شيئا. من يذكر لنا بعض هذه الآيات؟
وإذا مسكم الضر في البحر
تدعون إلا هي فلما نجاكم من البر كان الإنسان. وآية أخرى
وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه
دعهم يقول آية يونس لا أنت مش أنت قلت لم تقلها هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم موج من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين إن جئتنا من الذين لنكونن من الشاكرين. في آخر الآيات الآية التي ذكرتها أنت في سورة الإسراء. وكذلك قوله سبحانه وتعالى في سورة النمل أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أي له مع الله تعالى الله عما يشركون. فبعض العلماء يذكر أنهم كانوا في المحبس فكان معهم ملحد ينكر وجود الله عز وجل، فلما وقع جدار الحبس عليهم قال يا رب يا الله ظلها تقال الآن، يعني سبحان الملك وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال الله عز وجل: قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون، أي قل لهم أيها الرسول الله هو الذي ينقذكم منها ويسلمكم من كل كرب ثم أنتم بعد ذلك تشركون معه غيره في حالة السراء، فأي ظلم فوق ما تقومون به؟ قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. أي قل لهم أيها الرسول الله هو القادر على أن يرسل عليكم عذابا يأتيكم من فوقكم مثل الحجارة والصواعق والطوفان، أو يأتيكم من تحتكم مثل الزلازل والخسف، أو يخالف بين قلوبكم فيتبع كل منكم هواه فيقاتل بعضكم بعضا. تأمل أيها الرسول كيف ننوع لهم الأدلة والبراهين ونبينها لعلهم يفهمون أن ما جئت به حق وأن ما عندهم باطل. وفي صحيح البخاري في قول الله عز وجل: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعة أو ويذيق بعضكم بأس بعض، قال أو يلبسكم قال يخلطكم من الالتباس، شيعا أي فرقا. وفي الحديث عن أبي الزبير عن جابر قال: لما نزلت قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله من ذلك. أو من تحت أرجلكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله من ذلك. أو يلبسكم شيعا قال هذا أيسر. وفي الحديث عن سعد بن أبي وقاص قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مررنا على مسجد بني معاوية فدخل فصلى ركعتين فصلينا معه فناجى ربه عز وجل طويلا، قال: سألت ربي ثلاثا، سألته ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألته ألا يهلك أمتي بالسنة أي بالجدب والقحط العام فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. إن الفرق والطوائف دي موجودة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وفي لفظ الجماعة. وفي مسند الإمام أحمد بسند جيد قوي الحديث جابر بن عتيك أنه قال: جاءنا عبد الله بن عمر في بني معاوية قرية من قرى الأنصار فقال لي: هل تدري أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجدكم هذا؟ فقلت: نعم. فأشرت إلى ناحية منه فقال: هل تدري ما الثلاث التي دعا بهن فيه؟ فقلت: نعم. قال: وأخبرني بهن. فقلت: دعا ألا يظهر عليهم عدو، ألا يظهر عليهم عدو من غيره، ولا يهلكهم بالسنين فأعطيهما، ودعا بألا يجعل بأسهم بينهم فمنعها. قال: صدقت، فلا يزال الهرج إلى يوم القيامة. قال الله تبارك وتعالى: وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل. وكذب به، هذا الضمير يعود إلى أي شيء؟ القرآن. وكذب به قومك، أي وكذب بهذا القرآن قومك وهو الحق الذي لا مرية في أنه من عند الله. قل لهم أيها الرسول لست موكلا بالرقابة عليكم فما أنا إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد، أي إنما علي البلاغ وعليكم السمع والطاعة، فمن اتبعني سعد في الدنيا والآخرة، ومن خالفني فقد شقي في الدنيا والآخرة، وما على الرسول إلا البلاغ. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون، أي لكل خبر وقت يستقر فيه ونهاية ينتهي إليها، ومن ذلك خبر مآلكم وعاقبتكم، فسوف تعلمون ذلك عندما تبعثون يوم القيامة. لكل نبأ مستقر، قال ابن عباس وغير واحد، أي لكل نبأ حقيقة، أي لكل خبر وقوع ولو بعد حين، كما قال ولا تعلمن نبأه بعد حين، وقال لكل أجل كتاب، وهذا تهديد ووعيد أكيد، ولذا قال بعده وسوف تعلمون. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. أي وإذا رأيت أيها الرسول، إذا رأيت المشركين يتكلمون في آياتنا بالسخرية والاستهزاء فابتعد عنهم حتى يدخلوا في حديث خال من السخرية والاستهزاء بآياتنا. وإذا أنساك الشيطان وجلست معهم ثم تذكرت فغادر مجلسهم ولا تجلس مع هؤلاء المعتدين. وإما ينسينك، الخطاب هنا لواحد أو لجماعة؟ لواحد، والمقصود به والمراد بهذا كل فرد، فرض من أحال الأمة ألا يجلس مع المكذبين الذين يحرفون آيات الله ويضعونها على غير مواضعها، فإن جلس معهم ناسيا فلا تقعد بعد الذكر بعد التذكر مع القوم الظالمين. فإذا نسي الإنسان يقوم فورا، إذا تذكر بعد النسيان إيه؟ يقوم، لأن في وقت النسيان الإنسان معروف عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان واستكرهوا عليه. وهذه هي الآية التي أشير إليها في قول الله عز وجل من سورة النساء، وقال نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. هناك في النساء إيه؟ وقد نزل عليكم، ما المنزل هنا؟ هذه الآية، وإذا رأيت الذين يخوضون في، يعني يتكلمون في آيات الله عز وجل بالباطل. ومن هنا فقد ورد عن السلف التحذير من الجلوس مع أهل البدع، من الجلوس مع أهل الإيه؟ البدع، لأن ذلك مما يضر بدين الإنسان، مما يضر بدين الإنسان. وجاء رجل إلى ابن طاووس عليه السلام يكلمه، فقال طاووس لابنه ضع يدك في أذنيك واشدد عليها، فقال يعني أشار إليه رجل قال أكلمك كلمة، قال ولا نصف كلمة ولا نسمع منك شيئا. فنصيحة يعني لا تدخل على بعض المواقع وتقول والله أنظر ماذا يقولون ماذا يفعلون، فقد تذهب ولا ترجع، قد تذهب إيه ولا ترجع، أو تقول مثلا هذا الرجل هو نعم هو عنده بعض الإشكالات ولكن عنده علم واسع غزير، ماشي، لا سيغرك ستغتر به، فالله عز وجل قد أغناك بغيره، قد أغناك إيش بغيره. يعني مثلا كان بعض الشباب يقول فلان هذا في الأصول ما شاء الله لكن يعني بعض الأشياء عنده، فأقول لك في غيره، في هناك غيره من هو أحسن حالا منه، فيعني لا تضيع نفسك بها. تمام. كان ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول ابن القيم وهو تلميذه قال اجعل قلبك كالقارورة، اجعل قلبك ايه كالقارورة، القارورة اللي هي الزجاجة، اذا وضعت الماء او انت في داخلها ايه ترى ما حولك بصفاء، ترى او ترى كل ما حولك لكن لا يدخل فيها شيء، قارورة زجاجة ماشي، انسان من خلالها ينظر الى الباطل لكن لا يدخله ايه شيء، هي محكمة مغلقة لا يدخلها شيء من الشبهات. ولا تجعل قلبك كالإسفنجة يتشرب الايه الشبهات، فانت قبل ان تسمع الباطل لابد ان تتربى على الحق وان تعتقد الحق ثم بعد ذلك تستطيع يعني إذا كنت مؤهلا ممكنا أن تسمع الباطل لترد عليه. لكن مبدئيا كده ما عندك حق. فآيات الباطل فيشربه قلب. ثم إذا أردت أن تعود كان العود صعب. كان العود إيه؟ صعب جدا. في هذه الآيات عدة فوائد كثيرة، منها استخرجوا أنتم الآيات الفوائد حتى لو من المصحف. بس يا جماعه هذه الفائده مختصره مركزه عن السطر مثلا.
في الايات كلها، الايات كلها الله عز وجل يخبرنا باحاطته بجميع خلقه علما وقهرا وتصرفا وقدره، وينجي الذين يدعونها تضرعا وخفية، وهو قادر على أن يعذب وأن يبعث العذاب من فوقنا أو من فوقنا أو من جسم الشيعة، ومع ذلك يمهل كل خلقه إلى أجل مسمى سبحانه الحمد. يعني أفلا يعني يدعو ذلك كل من يكذب بالقرآن ويكذب بالله عز وجل أن يراجع نفسه وأن يعود إلى رشده؟
ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم. فربنا تبارك وتعالى يؤجل إلى أبد لعلهم يتوبوا ويرجعوا. وما عليك إلا البلاغ. وفي الحديث أن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. جزاك
الله. في قول الله تعالى إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، الله سبحانه وتعالى قال وإذا رأيت، ولم يقل وإذا سمعت، يعني مجرد بس إنك يعني ترى إنسان يخوض في آيات الله حتى يعني ولو من بعيد يعني أما تقربش حتى
تسمع. أحسن. جزاك الله.
الآيات التي قرأت يعني.
نعم.
فدل هو مسأة هو الذي يتوفاكم والقامر ثم أوضوا إلى الله يعني دي يبين لك قدرة ربنا.
أحسنت.
وغير كده برضو يعني ارجع
يعني. عظمة الله عز وجل.
يقول إذا العذاب الذي نقضنا في آياتنا فأعرض عنهم حتى يقول في السبارة البعد عن أهل البدع والشواذ حتى لا يكون باطلهم هو الحق عندك والحق أصبح.
أحسنت جميل. شيخ محمد. أحسنت. القلوب ضعيفة والشبه إيه؟ لطافة. نجيب.
عدم الجلوس في مجالس أهل الباطل واللغو كفارة بعتهم وعدم العودة لهم إلا في حال إكل عيب
عن ذلك. أحسنت. يبقى إنسان مثلا يذهب لمجالس الأغاني ومجالس المعازف وهذه المجالس مجالس زور مجالس إيه؟ زور. ومن صفات عباد الرحمن والذين لا يشهدون الزور. سيف.
قل لله ينجيكم منها من كل كرب ثم أنتم تشركون. يعني بين شدة عنادهم برضو مع أن
في وقت الأزمات ربنا نجاهم
برضو بس هم عندهم عناد.
الكفر صريح بالله. نسأل الله السلام. أبو جاك.
الإيمان بالبعث ثم يبعثكم.
أحسن. والنومة الصغرى القيام منها دليل على النومة الكبرى القيام منها. سبحان الله. قال الله انت عندك شيء؟ طيب. قال الله تبارك وتعالى وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون، أي وليس على الذين يتقون الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه من حساب هؤلاء الظالمين من شيء، وإنما عليهم أن ينهوهم عما يرتكبونه من منكر لعلهم يتقون الله فيمتثلون أوامره ويجتنبون نواهيه. ففي هذه الآية أي إذا تجنبوهم فلم يجلسوا معهم في ذلك فقد برئوا من عهدتهم وتخلصوا من إثمهم. أنت إذا غادرت مجالس الباطل فقد برئت، فقد إيه برئت. لكن إذا قلت أنا أمرت ونهيت فلم ينته ثم جلست، أنت مشارك لهم في الإثم، أنت مشارك لهم إيه الإثم. والقاعدة هي إذا لم يزل المنكر فزل أنت، إذا لم يزل المنكر فزل أنت. وذل الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا. قرأ لنا هذه الأشياء بصوت عالي.
وذل الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا ليس لهم شراب من حميم وعذاب لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون.
أي ودع أيها الرسول هؤلاء المشركين الذين صيروا دينهم لعبا ولهوا يسخرون منه ويستهزئون به وخدعتهم الحياة الدنيا بما فيها من متع زائلة. وعظ أيها النبي الناس بالقرآن حتى لا تسلم نفس إلى الهلاك بسبب ما كسبته من سيئات. يبقى حتى لا تبسل أي حتى لا تسلم، حتى لا تسلم نفس إلى الهلاك بسبب ما كسبته من سيئات. ليس لها من دون الله حليف، ليس لها من دون الله حليف تستنصر به ولا شافع يمنع عنها عذاب الله يوم القيامة. وإذا افتدت من عذاب الله بأي فداء لا يقبل منها. أولئك الذين أبسلوا أي أسلموا إلى هلاك أنفسهم بسبب ما ارتكبوه من المعاصي، لهم يوم القيامة شراب حميم وشراب متناهي الحرارة وعذاب موجع بسبب كفرهم. وذل الذين اتخذوا دينهم أي ودعهم. قال الله تبارك وتعالى قل أندعو من دون الله. قرأ يا شيخ أحمد قل أندعو من دون الله.
قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى له أصحاب يدعونه إلى الهدى اهدنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين.
أحسنت. قوله تعالى قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، أي قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين أنعبد من دون الله أوثانا لا تملك نفعا فتنفعنا ولا ضرا فتضرنا ونرتد عن الإيمان بعد أن وفقنا الله له فنكون مثل الذي أضلته الشياطين فتركته حيران لا يهتدي سبيلا وله أصحاب على الطريق المستقيم يدعونه للحق وهو يمتنع عن إجابتهم لا ما يدعونه إليه. قل لهم أيها الرسول إن هدى الله هو الهدى الحق وقد أمرنا الله أن ننقاد له سبحانه بالتزام توحيده وعبادته وحده فهو رب العالمين. وقال ابن عباس هذا مثل ضربه الله للآلهة ومن يدعو إليها. والدعاة الذين يدعون إلى الله عز وجل كمثل رجل ضل عن طريق تائها ضالا كمثل رجل ضل عن طريق تائها ضالا إذ ناداه مناد يا فلان ابن فلان هلم إلى الطريق ولو أصحاب يدعونه يا فلان هلم إلى الطريق فإن اتبع الداعي الأول انطلق به حتى يلقيه إلى الهلكة وإن أجاب من يدعوه إلى الهدى اهتدى إلى الطريق اهتدى إلى الطريق. يدعونه إلى الهدى ائتنا، قل إن هدى الله هو الهدى. عليكم السلام. وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون، أي وقد أمرنا بإقامة الصلاة على الوجه الأكمل، وأمرنا بتقوى الله وبامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فهو وحده الذي يجمع العباد إليه يوم القيامة ليجازيهم على أعمالهم، وهو الذي خلق السماوات والأرض، هو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، ويوم يقول كن فيكون قوله الحق، وله الملك يوم ينفخ في الصور، عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير، أي وهو سبحانه الذي خلق السماوات والأرض بالحق، يوم يقول الله للشيء كن فيكون، حين يقول يوم القيامة قوموا فيقومون، قوله الصدق الذي سيقع لا محالة، وله سبحانه وحده الملك يوم القيامة، حين ينفخ إسرافيل في القرن النفخة الثانية، عالم ما غاب وعالم ما شهد، عالم غيب والشهادة يعني يعلم ما غاب عنا ويعلم ما نشاهد، وهو الحكيم في خلقه وتدبيره، الخبير الذي لا يخفى عليه شيء، فبواطن الأمور عنده كظواهرها. قوله يوم ينفخ في الصور، المراد بالصور هنا هو القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام، وقد تظاهرت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن إسرافيل قد التقم الصورة وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر فينفخ، سيدنا إسرافيل الآن على وضع استعداد، حنى جبهته ورفع رأسه ينظر متى يؤمر، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وهو الحكيم الخبير، أي الحكيم في خلقه وتدبيره، الخبير الذي لا يخفى عليه شيء، فبواطن الأمور عنده كظواهرها. في هذه الآيات من الفوائد أن الداعية إلى الله تعالى ليس مسؤولا عن محاسبة أحد، بل هو مسؤول عن التبليغ والتذكير. قوله سبحانه وتعالى عن داعي الهدى الذي يدعو أصحابه الذين ضلوا إلى الهدى أثنى، هذا يعني علينا أن نتخذه هذا الدعاء أن نتخذه منهج حياة، وهو إذا رأيت صاحب أنك قد انتكس عن طريق الحق وبعد وشرد، مثلا ما عاد بيحضر مجالس العلم ولا بيحضر مجالس الذكر ولا بيحضر مواطن الخير وبعد عن طريق الخير وأنت كنت صاحبا له، فلا تتركه للشياطين بل ادعوه ايش، يقول الى الهدى اتينا تعالى لعل الله ان يهديه بك، ولا تتركه، فمن حقه عليك ان تدعوه الى الهدى ولا تتركه للشياطين ولا تكن عونا للشيطان عليه. طيب ومن الفوائد طيب فكر شوية لما
أقيم الصلاة وأنا أقيم الصلاة، عز وجل يذكر إقامة الصلاة في مواضع كثيرة في القرآن الكريم، وهذا يدل على خطورة ترك الصلاة.
تمام، وإقامة الأمر بإقامة الصلاة إقامته على وجهها في أوقاتها وأركانها
وشروطها، إقامة الصلاة بالتقوى، فإذا الواحد يعني لازم يتقي الله، فمن شروط التقوى أن أنت تكون مقيما للصلاة.
جميل، علاقة بالترتيب عشان إيه لا نترك أحد. قل يا علي
هو الذي يدرك الصواب ويقدر الحق ويقول كن فيكون قوله الحق، مشهور على يدرك الصواب والحق يوم القيامه يقول
من الملك اليوم
قول الله
تمام
مازال الذين اتخذوا دينهم معدا ولهوا ومغارتهم حتى الدنيا الواحد لا يتخذ من المشركين او العاصين من صحبه ويتركهم
نعم قد يجرونه إلى باطله. ربنا قال وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق، صح الآية كده؟ يبقى الآية بتقول إيش؟ وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ له ما خلقناهما إلا بالحق. لا ليست التي في الدخان، قلنا وما خلقنا السماوات والأرض إلا بالحق، وما خلقنا السماوات والأرض ما بينهما لاعبين. الآية تقول في قول الله تبارك وتعالى وما خلقنا السماء والأرض ما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ له لاتخذناه من لدنا يكون هذا. نعم نعم ماذا يستفاد من هذا؟ أحسن.
ذكرنا هنا خوف أهل الشبه والبدع اللي بيخوضوا في الآيات واللي بيتخذوا جهاز، وذكرنا برضو الناس الطالعين، وذلك ذكر الصلاة وكأنه قلنا الصلاة عن الفحشاء والمنكر، ستنهاوا صلاته ستنهاوا عن الباطل وتأمروا بالمعروف، لأن الله سبحانه وتعالى يقول أقيموا الصلاة كي تجتنبوا تلك الأمور البدع والمنكرات وتتبعوا طاعتها. أحسنت.
يا باشمهندس يقول
الله تعالى وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون، يعني أن تذكر العبد أنه سيحشر إلى الله عون الله على إقامة الصلاة.
نعم في آية في البقرة تدلل على كلامك هذا، وإنها لكبيرة الذين يظنون أي يوقنون. فالإيمان بالدار الآخرة مما يهون الصلاة على العبد، لكن الذي لا يؤمن بالدار الآخرة يعني صلاة يكون ثقيل عليه. طيب ثم ماذا؟ هل عنده شيء؟ تفضل قل. لأن أنت قلت مرة
بس
قول الفائدة، يعني
البلد يقول لك أنت بتصلي يعني أنت بتصلي قدامك السجدة كده بص هكين الأمر قدامك إنك خلاص معاش آخر لحظة وهتروحها
جميل
مش عندك يعني.
تذكرت تكلمت أنت تكلمت تذكرت شيئا خلاص لا لا الواحدة خلاص أنت تخلين عافية ولا إيه
شنو كده عنده يعني
الله يا حبيبي
صوت يا شباب جميل أحسنت الوعظ مهم جدا. أصبحنا في زمن إذا أرادوا أن يذموا إنسان قالوا هذا واعظ، الوعظ هذه فن لا يتقنه أي واحد، الوعظ فن لا يتقنه أي واحد، بل لم يشتهر به إلا قلة يعني اللي هم الواعظين اللي على الحق يعني. تمام خلاص شنو عندك؟
مراقبة الله عز وجل في السر والعلانية، قول الله عز وجل هو الحكيم الخبير، لأن الأمور عنده سواء ظاهرها كباطنها.
أحسنت جزاك الله خيرا. وإلى هذا الحد نكتفي، سائلين الله عز وجل أن يرزقنا الفهم والعلم والعمل، إنه ولي ذلك مولاه هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبي محمد.